بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإشكال المعروف الذي وجهه الإشكال المعروف التمسك بأدلة اللزوم بأوفي بالعقود، وكذلك استصحاب بقاء الحالة السابقة وبالسائر العمومات لإثبات اللزوم حين الشك في كون العقد ينفسخ بالفسخ أو لا ينفسخ. قلنا أنه استشكل في ذلك بأن موضوع وجوب الوفاء وكذلك سائر الأدلة إنما هو العقد، فما لم يحرز وجود الموضوع لا يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء بالعقد لإثبات اللزوم، ومع الشك في صحة الفسخ يشك في أن العقد هل يكون باقيا أو يكون منفسخا، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، والذي لا يصح التمسك فيه عند أحد. كما أن الاستصحاب قد يقال أنه لا يجري استصحاب ملك العين للمشتري بعد الفاسخ، لأن حيثية العقدية لعلها حيثية تقييدية، سابقا كان يملك هذا الشيء لأنه قد أخذه بالعقد، ثم الآن لعل ذاك العقد مرتفع، فيكون حينئذ الاستصحاب من موارد احتمال تبدل الموضوع. هذا الإشكال بكلا نحويه بيانيه غير تام. أما بالنسبة إلى الاستصحاب فيمكن أن يقال في مقام الجواب عنه، أولا بأننا نستصحب نفس العقد، يمكننا أن نستصحب بقاء نفس العقد، فإن العقد إذا كان شيئا له حدوث وبقاء حينئذ ولهذا ينحل بالفسخ، إذن فيستصحب بقاء العقد. يشك بعد الفسخ أن العقد هل انفسخ وزال وارتفع أو لا يزال، هذا يكون باقيا، ويكون ترتب الآثار التي كانت بالعقد من آثار العقد بحسب الحقيقة، الملكية للمال وعدم رجوع العوض إلى والمعوض إلى صاحبيهما يكون من آثار بقاء العقد شرعا. فباستصحاب بقاء العقد نحرز موضوع تلك الآثار ونرتب تلك الآثار، وبالنسبة للعقد الشك في بقائه وارتفاعه، فلا يكون استصحابه من الاستصحاب مع الشك في موضوع أهل، أن هنا هذا الاستصحاب استصحاب مفاده كانت تامة بحسب الحقيقة، نفس العقد كان والآن يشك في أنه ارتفع من عدم أو لا فيستصحب بقاؤه، من قبيل استصحاب حياة زيد حين الشك في بقائه وموته. ليس استصحاب مفاده كان ناقصة، ثبوت شيء لشيء لكي يقال أن ذلك الموضوع لا ينبغي إحراز كل حيثياته التقييدية. ويمكن أن يجاب أيضا ثانيا بأنه الملكية والأثار، فأننا نجري استصحاب الملكية في المال الذي انتقل بالعقد، دعوى أن هذا الاستصحاب يكون من موارد الشك في بقاء الموضوع. يمكن أن يجاب عليه بأن حيثية العقدية ليست حيثية دخيلة في موضوع الملك، وإنما حيثية العقدية حيثية تلحظ عرفا وشرعا سببا من أسباب الملك، والسبب خارج عن المسبب بحسب الحقيقة، وحيثية تعليلية للمسبب. موضوع الملكية نفس المال، المال ملك لزيد بسبب، قد يكون سبب التملك الحيازة مثلا، قد يكون سبب التملك الإرث، قد يكون سبب التملك العقد، فالعقد حاله حاله سائر أسباب التملك، والتي هي عرفا وشرعا حيثيات تعليلية ليست داخلة في موضوع الحكم بالملك. موضوع الملكية نفس المال، هذا المال كان ملكا بالعقد لهذا الإنسان بعد الفسخ، نشك في أن ملكيته ارتفعت أم لا، نستصحب بقاء الملك. فالاستصحاب لا ينبغي التشكيك في جريانه. وأما العموم، شبهة أن التمسك بعمومات أوفوا بالعقود وأمثاله يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذه الشبهة تعرض لها المحققون وأجابوا عليها، وخير ما أجيب به عن هذه الشبهة جوابان. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائين قدس سره، أفاد هذا المحقق أن أوفوا بالعقود موضوعه العقد بمعنى الالتزام الذي هو بمعنى السبب، نفس الالتزام والتعهد الذي هو فعل الملتزم وفعل العاقد حينما يعقد، هذا الالتزام بما هو فعل، بما هو إنشاء، بما هو تعهد موضوع وجوب الوفاء، لا بما للمسبب. العقد والبيع هذه العناوين ربما يكون معانيها الحقيقية، مثلا معانيها الحقيقية عبارة، معانيها العرفية عبارة عن المسببات للأسباب، لكن في خصوص هذه الآية نحن نستظهر إرادة السبب للمسبب. وإن كان إطلاق العقد والبيع على السبب قد يكون عنائيا مثلا، لكن في خصوص المقام هذه العناية توجد قرينة عليها أن المراد نفس الالتزام ونفس السبب. وإن شئتم قلتم الالتزام الإنشائي أو البيع الإنشائي هو موضوع وجوب الوفاء. والوجه في ذلك أن هذا الدليل، دليل أوفوا بالعقود وأمثاله من الأدلة، يكون المحمول فيها إثبات نفوذ هذه الالتزامات ونفوذ هذه العقود ووجوب الوفاء بها بمعنى بقائها وتحققها خارجا وشرعا. فلا بد وأن يكون الموضوع إنما هو ذات الالتزام لكي يحكم في المحمول الشارع بأن التزامك نافذ موجود باق. فالمسبب بمعنى بقاء ونفوذ وصحة هذا الالتزام هذا بحسب الحقيقة محمول، وهذا المحمول يقتضي أن يكون موضوعه إنما هو ذات الالتزام بمعنى السبب، نظير ما تقدم منه في مثل أحل الله البيع. أيضا الدليل الذي يريد أن يثبت حلية البيع بمعنى صحة البيع لابد أن يكون المراد بالبيع فيه عبارة عن إنشاء البيع أو البيع الإنشائي الذي هو السبب، لأن الحكم بتحقق البيع ووجوده إنما هو المحمول، فلا معنى لأن يفرض وجود المحمول، إنما هذا يستفاد من الإمضاء، فإن معنى الإمضاء ومعنى الصحة أن البيع باقٍ أو موجودون متحققون، فلا بد أن يراد بالبيع البيع الإنشائي. كذلك هنا لا بد أن يراد بالعقد العقد الإنشائي، أي نفس الالتزام والتعهد الذي يتعهد به العاقد، ويكون تحقق هذا الالتزام في الخارج بمعنى وجوده ونفوذه وقانونيته وحكم الشارع بأن هذا الالتزام موجود هذا مستفاد باق ولم ينتقض، هذا مستفاد من المحمول. إذن فيكون ما هو الموضوع لوجوب الوفاء السبب أو الالتزام والعقد الإنشائي، والعقد الإنشائي باق من دون إشكال، العقد الإنشائي لا إشكال في عدم زواله بالفسخ، الفسخ لا يزيل العقد الإنشائي ولا يحل العقد الإنشائي، وإنما يحل المسبب. الفسخ حل للعقد حينما يقال أنه حل للعقد، هذا حل للعقد بمعنى المسبب لا بمعنى نفس الإنشاء والسبب والالتزام، ذاك فعل تكويني مباشري للعاقد وقد تحقق حينما عقد وانتهى، ولا يعقل حله ورفعه وإزالته، ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه، لا يمكن أن يزول. فإذا جعلنا هذا هو الموضوع لوجوب الوفاء وهو الموضوع لبقاء للنفوذ وبالتالي اللزوم
إذن فمع الفتح لا يشك في وجوده وعدم وجوده، بل يقطع بوجوده حينما وجده، وإنما يكون حينئذ من التمسك بالعام مع إحراج مع وجود موضوعه، مع إحراز موضوعه، لا مع الشك في موضوعه. وهذا الكلام صحيح، يعني هذا الجواب صحيح وفني، لو لم نستطع أن نحمل أن نستفيد النفوذ واللزوم من مثل أفب العقود مع حفظ ظهور العقد في المسبب. يعني إذا كان إذا لم يتم جواب آخر فهذا الجواب تام، أنه هنا حيث أنه لا معنى لأن الشارع يقول المسبب نافذ، لأن المسبب يسابق النفوذ، فرضه فرض النفوذ، فلا بد حينما يقول نافذ لازم يجب الوفاء به ينظر إلى ذات السبب الذي هو الالتزام والإنشاء، وحينئذ لا بد أن يحمل العقد على السبب للمسبب بهذه القرينة، قرينة مقام الإمضاء والتنفيذ والإلزام واللزوم. وأما إذا تم جواب آخر بحيث نحفظ فيه، نحافظ فيه على ظهور العقد وكذلك البيع وسائر العناوين فيما ذكرناه فيما سبق، واختاره هو أيضا من أن هذه العناوين أسامي للمسببات لا لنفس الأسباب، حينئذ ذاك الجواب يكون مقدما على هذا الجواب، إذ حينئذ لا وجه لارتكاب هذه العناية بحمل عنوان البيع أو العقد على غير معناه الحقيقي. الجواب الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره على ما يستفاد من عبارته، وإن كانت عبارته لا تخلو من غموض. المحقق الإيرواني حل هذا الإشكال بنحو آخر، أفاد هذا المحقق الجليل بأن الوفاء واللا وفاء بالعقد إنما يكون يصدق بلحاظ متعلق العقد ومتعلق الالتزام لا نفس الالتزام. حينما نريد أن نرى أن هذا الإنسان هل وفى بعقده أو لم يفي بعقده، لا نقض عقده أو لم ينقض عقده وعهده والتزامه، لابد أن ننظر إلى ما تعلق به التزامه، لأن الانتقاض وعدم الوفاء بلحاظ المتعلق. حينئذ إن كان المتعلق هو الملكية الدائمة، إن كان متعلق الالتزام شيئا ثابتا دائما فأراد أن يرفعه في زمانه ويخالفه، إذن فقد نقض الالتزام. وإن كان المتعلق للعاقد وللالتزام مثلا الملكية المحدودة أو أي أثر آخر من الآثار المحدود بزمان معين، حينئذ عدم ترتيب ذاك الأثر وعدم الالتزام به بعد ذاك الزمان لا يكون نقضا. ومن الواضح أن العقد والعهد والالتزام في باب العقود التزام بالتمليك دائما لا بالتمليك في زمان فقط، سواء أرجعنا الالتزام إلى نفس التمليك أو جعلنا متعلق الالتزام كما يقوله المرزاء الالتزام بعدم الفسخ والوفاء، فإنه يجعله مدلولا التزاميا كما تقدم. الالتزام بعدم الفسخ فإنه يلتزم بأن لا يفسخ إلى الأخير، لا أنه لا يفسخ في اليوم الأول لا في اليوم الثاني. إذن فإذا فسخ بعد ذلك يكون فسخه نقضا للعقد الثابت حتى قبل الفسخ، لا يشترط أن يكون العقد ثابتا حين الفسخ، لأن النقض ليس بلحاظ نفس الالتزام المسبب، بلحاظ متعلق هذا الالتزام الذي هو ما التزم به. إذن فبلحاظ ما التزم به هذا الإنسان قد نقض العقد والالتزام الثابت قبل الفسخ يقينا، لأن ملتزم به بذاك العقد حتى بمعنى المسبب إنما هو الملكية الدائمة وعدم الفسخ دائما لا في زمان دون زمان. إذن فيصدق حينئذ يصدق أن هذا الإنسان قد نقض عقده، ويكون موضوع وجوب الوفاء بالعقد وعدم نقضه هو العقد الثابت قبل الفسخ، لا العقد حين الفسخ، العقد الثابت قبل الفسخ والذي محرز وجدانا ذاك العقد بمعنى المسبب لا السبب، حيث أن متعلقه الالتزام الدائم بعدم الفسخ، متعلقه عدم الفسخ في أي زمانين أو التمليك في تمام الأزمنة، ومخالفة هذا المتعلق في زمان يصدق عليه أنه نقض ذلك العقد، ويكون النقض بهذا الاعتبار لا بلحاظ نفس العقد، لكي يقال أنه في كل زمان إذا شك في وجود العقد يشك في صحة التمليك، لا يمكن التمسك بالعام حينئذ، لأن الموضوع الذي يكون النقض والوفاء وعدم الوفاء صادقا بلحاظه إنما هو العاقد بلحاظ ملتزم ما يلتزم به لا بلحاظ نفسه. فحينئذ العقد البقائي الموجود قبل الفسخ قبل أن يفسخ هذا العقد له متعلق، هذا المسبب العقلائي أو الشرعي الذي وجد بالعقد الصحيح له متعلق، متعلقه ما هو التمليك مطلقا في الزمان، متعلقه ما هو عدم الفسخ مطلقا في الزمان، حينما يفسخ ويسترجع الملكية قد نقض هذا العقد حتى بمعنى المسبب قد نقضه. وإن كان مع الشك في الفسخ يشك أنه بعد قوله فسخته هل يكون باقيا أو لا يكون باقيا، هذا لا يمنع عن صدق النقض بلحاظ العقد بلحاظ المسبب الثابت قبل الفسخ، لأن الانتقاض إنما هو أن لا يحقق ما هو متعلقه، وما هو متعلقه كان هو التمليك مطلقان أو عدم الفسخ مطلقان. إذن فحتى لو حملنا البيع والعقد ونحو ذلك على المسببات، مع ذلك عنوان الوفاء عنوان وجوب الوفاء الذي هو إرشاد إلى عدم الانتقاض هذا يكون موضوعه محرزا، وهو العقد المسببي الثابت قبل الفسخ، هذا العقد محرز الوجود قبل الفسخ بمعنى المسبب أيضا لا بمعنى السبب، وله متعلق متعلقه لا بد أن لا ينقض، ومتعلقه عبارة عن عدم الفسخ إلى الأخير أو الملكية إلى الأخير دائما، فلو رفع يده عن ذلك نقض ذلك العقد أيضا، حينئذ دليل وفوق العقود يقول هذا العقد لا تنقضه لا تخالف متعلقه، لا تأتي بشيء يكون على خلاف متعلقه، إرشادا إلى أنه لا ينتقض يعني يبقى ويستمر، هذا إذا حملنا على الإرشاد، أو أنه يحرم أن تنقضه وترتب آثار النقض تكليفا أيضا بالملازمة يدل على عدم انتقاضه بأحد البيانين الإرشادية أو المدلول الالتزامي. وهذا البيان بيان تام، وهو لا يتوقف على أن نحمل عنوان العقد في أفق العقود أو البيع في أحل الله البيع إن كان التمسك به، لا يتوقف على أن يحمل على المسبب على السبب على غير معناه الحقيقي والأول عرفي، حتى لو كان بمعنى المسبب هذا البيان يتم حينئذ، ومن هنا يكون بيان المحقق الإيرواني متقدما على بيان المرزا قدس سره، باعتبار أن هذا البيان والجواب الثاني يحافظ على ظهور العقد في أفوب العقود أو البيع مثلا في أحل الله البيع ونحو ذلك، على ظهورها في أنها أسامي للمسببات لا للسبب لا للعقد الإنشائي الذي هو فعل، لا لإنشاء العقد أو إنشاء الالتزام أو إنشاء البيع الذي يكون معنى عنائيا مثلا، بل للمسبب الذي هو المعنى حقيقي لهذه العناوين، فيحافظ على هذا الظهور، ومع ذلك يكون التمسك به تمسكا بالعام مع إحراز موضوعه، وأيضا نثبت حينئذ بنفس هذا العموم بقاء هذا المسبب وعدم انتقاضه بقاء بقول فسخت من قبل أحد المتعاقدين. بلي بقاء الوفاء بهذا العقد البقائي المسبب، الوفاء به يكون بمعنى تنفيذ متعلقه، فإذا كان متعلق هذا العقد ولو في هذا الآن، العقد وجوده في هذا الآن محرز قبل الفسخ، والعقد محرز ليس مشكوكا، بعد الفسخ يكون مشكوكا، قبل الفسخ هذا العقد بمعنى المسبب محرز وجدانا، نقول يقول لكم المحقق إيراني هذا العقد المحرز وجدانا قبل الفسخ متعلقه ما هو؟ هل متعلقه عدم الفسخ أو الملكية في هذا الآن، أو متعلقه الملكية وعدم الفسخ إلى الأخير؟ متعلقه لا إشكال أنه هو الملكية وعدم الفسخ إلى الأخير. فيعني حتى من الآن هو متعلق بأن أنت لا تفسخ حتى في الساعة القادمة، حتى في اليوم القادم، حتى بعد 10 أيام وهكذا. فعدم ترتيب ذاك الملتزم به والمتعلق فيما بعد يكون نقضا لهذا العقد من الآن، لا أنه لا يكون نقضا له، يكون نقضا له بحسب الحقيقة. ودليل أفو العقود هكذا يقول، يقول متعلق العقد رتبه، متعلق هذا العقد أي مقدار إن كان رتبه، إذا كان متعلق العقد التمليك في هذا الآن فقط رتب التمليك في هذا الآن، إذا كان متعلق هذا العقد الملكية في تمام الآنات دائما فرتب هذا، يعني رتب الملكية دائما، ولازمه أن هذا العقد لا ينفسخ، بمعنى أنه رتب الملكية دائما أن هذا العقد لا ينفسخ بعد الفسخ. إذن فالموضوع للوفو بالعقود هو العقد بمعنى المسبب لا بمعنى الإنشاء والسبب، إلا أن هذا العقد بمعنى المسبب حيث أن متعلقه عبارة عن التمليك دائما، عدم الفسخ دائما، والوفاء والناقض وعدم الوفاء بلحاظ الملتزم به، بلحاظ المتعلق لا بلحاظ نفس العقد، إسناده إلى العقد أشبه بالإسناد إلى غير من هو له بلحاظ متعلقه، متعلقه ينقل بحسب الحقيقة لا يرتبه فيكون لا وفاء. حينئذ متعلقه أن ترتب آثار الملكية دائما، فيقول لك أوفو العقود رتب آثار الملكية دائما ولا ترفع يدك عن آثار الملكية حتى بعد ساعة، حتى بعد ساعتين، وهذا معناه أن هذا العقد لا يكون منتقضا، لا تستطيع أن لا ترتب تلك الآثار ولا تستطيع أن ترفع اليد عن هذا العقد وتنقض هذا العقد. إذ قلنا بأن النهي هنا يكون يستفاد منه عدم الانتقاض، النهي عن النقض أو الأمر بالوفاء يستفاد منه عدم الانتقاض، عدم إمكان عدم الوفاء، إما إرشادا أو من باب الدلالة الالتزامية. إذن فالموضوع وهو العقد محرز حتى بمعنى المسبب، ليس فقط العقد بمعنى السبب محرز كما في الجواب الأول، العقد حتى لو كان بمعنى المسبب فهو محرز، لأن أصل هذا العقد ولو قبل الفسخ محرز لا شك به، محرز وجدانا. والوفاء ولا وفاء إنما يكون بلحاظ متعلقه، وحيث أن متعلقه التمليك دائما وعدم الفسخ دائما، فآية أوفوا بالعقود يقول رتب هذا المتعلق إلى الأخير، ومعنى رتب هذا المتعلق إلى الأخير أن هذا العقد لا يمكن أن تفسقه بقولك فسخت لا ينفسخ. إذن فالآية بنفسها تثبت أنه بقولك فسخت لا ينفسخ هذا العقد، لأن هذا نقض للوفاء بمتعلقه ورفع لليد عن متعلقه، وهذا بيان فني واضح، فيكون إرشادا إلى البقاء وعدم الانفساخ والانتقاض بقول فسخته، ولا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الجواب جواب صحيح أيضا. ثم هنا إشكال في التمسك بسائر الأدلة والعمومات، أحل الله البيع وتجارة عن تراب لإثبات اللزوم، قلنا نحن فيما سبق أنه قد يتمسك بسائر العمومات اللفظية لإثبات عدم الفسخ وإثبات اللزوم، بأن يقال أحل الله البيع كما يثبت صحة البيع حدوثا يثبت ترتب الآثار وصحة البيع بقاء أيضا، نفوذ البيع بقاء بعد قوله فسختوه. فلازم أحل الله البيع أو لازم إطلاق أحل الله البيع بلحاظ مرحلة البقاء وما بعد فسختوه أن التمليك والتملك الذي هو البيع باق لا يزال باق على حاله، يعني أن فسخته لا يكون نافذا. وكذلك إلا أن تكون تجارة عن تراب يجوز أكل أموالكم، إذا كانت تجارة عن تراب إطلاقه يشمل ما بعد الفسخ، لا يزال تجارة عن تراب أكل المال من قبل المشتري والبايع جائز إرشادا إلى ثبوت الملكية والنفوذ. هذه الأدلة أيضا استشكل فيها بإشكالين، إشكال قرأتموه في بحث الاستصحاب، سجله المرزا على التمسك بهذه الأدلة الأخرى غير أفول العقول. المرزا قال بأنه لا يصح التمسك بالإطلاق في مثل هذا الدليل بلحاظ ما بعد الفسخ، باعتبار أن الدليل الحكم إطلاقه إنما يصح التمسك به أو يتم وينعقد إطلاقه دلالته الإطلاقية بلحاظ المتعلق وحالات متعلق الحكم لا بلحاظ نفس الحكم. حينما يقول مثلا أكرم زيدان نجري الإطلاق في موضوع أو أكرم العالم نجري الإطلاق في موضوع الحكم وهو العالم، وهذا لا إشكال أنه كل عالم سواء كان عادلا أو لا، نجري الإطلاق أيضا في متعلق الحكم وهو الإكرام متعلق الوجوب أيضا يجري فيه الإطلاق. حينما يقول أكرم العالم تستطيع أن تتمسك بالإطلاق في أكرم لأي نوع من أنواع الإكرام، أكرمه سواء بالإكرام بالإطعام مثلا أو بالسلام مثلا أو بإعطاء المال أو بأي شكل من أشكال الإكرام بالتعظيم، هذا أيضا صحيحا. الإطلاق في موضوع الحكم يجري بلا إشكال يتم، الإطلاق في متعلق الحكم أيضا يجري من دون إشكال. وأما في نفس الوجوب الذي هو الحكم، الوجوب المفاد بصيغة افعل أكرم الذي هو عارض على الإكرام على المتعلق، بلحاظ الوجوب لا نستطيع أن نجري الإطلاق، الإطلاق بلحاظ الحكم بنفسه لا يجري، لأن هذا إطلاق لأنه هكذا يفترض أن هذا الإطلاق حالات الحكم حالات فوق الحكم وطارئة على الحكم، ودليل الحكم لا يمكن أن يكون ناظرا إلى نفسه لكي يكون في إطلاق مثلا، هذا يحتاج إلى دليل آخر يأتي وينظر إلى ذلك الحكم، دليل ذلك الحكم لا ينظر إلى مدلول نفسه، ينظر إلى حالات متعلقه حالات موضوعه مثلا، فمن هنا لا يكون هناك إطلاق. هذا تفصيل ذكره المحقق النائيني يتعرض له في الأصول عادة في بحث الاستصحاب، في أواخر بحث الاستصحاب هناك يتعرف لهذه المسألة. ومن جملة موارد تطبيق هذه الكبرى المقام طبقها في المقام المجزار، الواقع هنا في الفقه ذكره ثم من هنا سرى إلى ذاك البحث في الأصول، هنا ذكر أصل المطلب، ذكر بأن أحل الله البيع هذا يدل على حلية البيع، فيه إطلاق من ناحية أنحاء البيوع، البيع الفضول بالصيغة بلا صيغة بالمعاطات أنواع البيوع أنواع الخصوصيات يمكن التمسك بالإطلاق، لكن أن هذه الحلية والنفوذ لهذا البيع أيضا مطلق الحلية مطلقة ثابتة في الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث والآن ما بعد الفسخ، هذا إطلاق في نفس الحلية، نريد أن نتمسك هنا بالإطلاق في نفس الحلية الذي هو نفس الحكم، والدليل الدال على حكم ليس فيه إطلاق بلحاظ نفس الحكم وإنما إطلاقه بلحاظ متعلق طبقا لهذا التفصيل الذي ذكره هنا. هذا التفصيل غير تام، هناك في بحث الاستصحاب أيضا يبين عدم تمامية أنه لا فرق من هذه الناحية بين الإطلاق في نفس الحكم أو الإطلاق في متعلق الحكم من كلتا الناحيتين، كل النواحي المعقولة للإطلاق في مفاد الدليل يمكن التمسك بإطلاق الدليل فيه، وأن هذا التفصيل بهذا الشكل غير مقبول. لكن استشكل في المقام بأنه لماذا سجل المرزا هذا الإشكال على التمسك بأحل الله البيع ولم يسجله على التمسك بأوفو بالعقود، مع أنه لو تم هذا التفصيل فكما لا يصح التمسك بإطلاق أحل الله البيع لما بعد الفسخ، كذلك لا يمكن التمسك بإطلاق أوفو بالعقود أيضا لما بعد الفسخ، هذا أيضا إطلاق في طرف الحكم. أي فرق بين الحكم وبين موضوعه؟ كما لا يصح التمسك بالإطلاق في طرف الحكم في جملة أحلى، كذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق في طرف الحكم في أوفو أي وجوب الوفاء، أيضا هذا لا يكون له إطلاق إلا لزمن واحد فقط. هذا الإشكال يمكن للمرزاء أن يدفعه بأنه في باب الوفاء لا يمكن أن لا يكون هذا الحكم مطلقا، باعتبار أن ثبوت الوفاء في آن واحد هذا لا معنى له، الوفاء لا يتحقق إلا بالثبوت في تمام الآنات، الثبوت في آن واحد هذا أمر غير محتمل، فإن أي عقد مهما يكون هذا العقد فيه تزلزل وفيه جواز على كل حال في آن واحد على الأقل آن ما بعد العقد، آنا ما بعد العقد يتحقق وفاء لا محالة ولا يكون هناك فسق، حتى العقد الذي يكون من أردأ العقود تزلزلا وعدم لزوم على كل حال يمضي عليه فترة ولا يكون فيه فسق. إذن فاللزوم الذي هو أو وجوب الوفاء الذي هو متعلق هذا الحكم بطبيعته يقتضي أن يكون هذا الحكم حكما مطلقا لا حكما في آن ما، حكما بنحو القضية المهملة. فبهذه النكتة قد يفرق بين أوفو بالعقود وبين أحل، بخلاف أحل الله البيع، أحل أصل الحلية في هذا الزمان حلال، قد يكون في الزمان الثاني لا يكون حلالا، في الزمان الأول يكون حلالا في الزمان الثاني لا يكون. وهذا الكلام سنقه ذكره المرزا حينما ذكر هذا التفصيل، استثنى من هذا التفصيل باب المحرمات، قال مثلا لو دل دليل على حرمة شيء نستفيد أن الحرمة مطلقة ما لم يأتي هناك مخصص. لماذا؟ لأن الحرمة في زمان ما وفي آن ما غير معقولة أن يكون في آن ما هذا حراما، إذ أي حرام يفترض لابد يجري على الإنسان آن ما لا يرتكب ذات المحرم، وفرض أن شرب الخمر حرام لا. الذي يريد أن يرتكب الحرام في تمام الآنات لا يستطيع أن يرتكب الحرام، يرتكبه في آن ما. فلعله بهذه النكتة المرزا فصل في المقام بين الإطلاق في طرف في أوفو بالعقود فتمسك به، وبين بين أحلاه في أحلاه قال هناك الحلية في زمانين، في أصل العقد حلال أما بعد ذلك بالفسخ ينتفي أو لا ينتفي، لعله ينتفي بالفسخ. هذا إشكال الذي يبتني على ذلك التفصيل، وحيث أن ذلك التفصيل غير مقبول في محله من علم الأصول إذن فهذا الإشكال أساسا غير وارد وغير تام. يوجد إشكال آخر سجله المحقق الإيرواني في المقام، المحقق الإيرواني قال أن آية أحل الله البيع وكذلك تجارة عن تراب ليس فيها إطلاق، بلحاظ ما بعد الفسخ، لأن هذه هاتان الآيتان أحل الله البيع ناظر إلى أصل التحليل للبيع، أن هذا المضمون عند الشارع حلال يجوز للمكلف أن يقدم عليه ولو الحلية الوضعية، يعني ينشئه يوجده بالإنشاء، أصل الحلية تبينه أحل الله البيع، وكذلك أكل المال بالتجارة عن تراب، أصل أكل المال بالتجارة عن تراب يكون صحيحا. أما هذه الحلية هل تكون باقية إلى ما بعد الفسخ أو تنتهي بالفسخ؟ إطلاق الحلية لما بعد الفسخ هذا الإطلاق الآية وكذلك الآية الأخرى الإنصاف أنهما أنها هكذا يقول ليس ظاهرا، ليس فيهما في الآيتين ظهور في النظر إلى بقاء هذه الحلية واستمرار هذه الحلية إلى ما بعد الفسخ، ومن هنا لا يصح التمسك في باب الشك في اللزوم وعدم اللزوم لمعاملتين لا يمكن التمسك بأحل الله البيع وبإلا أن تكون تجارة عن تراب، لأن مفاد هذه الأدلة ليست أكثر من إثبات الحلية للمعاملة حدوثا، وأما هذه الحلية بقاء أيضا تكون باقية أو ليست باقية من هذه الناحية ليست في مقام البيان، فلا يمكن التمسك بهاتين الآيتين. إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الإيرواني أيضا قابل للدفع، بمعنى أن الحلي نحن لو فسرنا الفسخة فسرنا اللزومة بمعنى الحصة البقائية للعقد والحصة البقائية للبيع، يعني بقاء البيع بعد الفسخ، بقاء العقد بعد الفسخ، بقاء التمليك والتملك والأثر بعد الفاسخ إذا هكذا جعلنا. وجعلنا الحلية بمعنى الحلية الوضعية، يعني نفوذ والتحقق والصيرورة والثبوت، يثبت البيع حينما تنشئه، يتحقق حينما تنشئه، لا الحلية التكليفية. أو استفدنا منه بالملازمة الحلية الوضعية. على كل حال حينما نستفيد هذه الحلية الوضعية بنحو بحيث تكون الآيتان في مقام بيان هذه الحلية الوضعية، لأنها هي المهمة في باب المعاملات كما قلنا في أصل تقريب الآيتين، دلالة الآيتين على الصحة، حينئذ وقبلنا أن الحكم كما يجري فيه الإطلاق بلحاظ موضوعه ومتعلقه، يجري فيه الإطلاق بلحاظ نفسه أيضا، نفس ذلك الحكم، حينئذ أحل الله البيع. يقول البيع نافذ، لو أنشأت البيع هذا البيع يتحقق ويكون نافذا، كما يكون نافذا ومتحققا حدوثا أيضا يكون هذا الحدوث وهذا الشيء الحادث باقيا أيضا. وإن شئتم قلت أن نفس التقريب الذي ذكره المحقق الإيرواني في إثبات دلالة في دفع شبهة التمسك بالعام في شبهة المصداقية له لأوفوا بالعقود، نفسه هنا يستطيع أن يجريه فيقول البيع الذي أقدم عليه المتبايعان ما هو؟ إنما هو التمليك والتملك الدائم. أحل الله يعني قد أنفذ هذا التمليك والتملك الدائم، قد جعل هذا التمليك والتملك الدائم حلالا وضعا. معنى حلالا وضعا يعني متحققا ونافذا، وهذا مقتضى الإطلاق في متعلقه لا في نفسه، أن هذا التمليك والتملك الدائم يقع ويتحقق. والتمليك والتملك الدائم من جملة قطعاته ما بعد الفسخ، فإن التمليك والتملك ما بعد الفسخ ضمن المنشأ بالبيع، لأن المنشأ بالبيع إنما هو التمليك والتملك الدائم لا التمليك والتملك في آن ما. إذن فذاك الإطلاق يجري أيضا، فالتمسك بإطلاق أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة العنترات أيضا صحيح. إذا جعلنا دليل إذا جعلنا اللزوم عبارة عن الحصة البقائية للنفوذ وللصحة، لا أنه شيء حكم آخر مستقل ومباين مع الحلية ومع الصحة، يأتي تكملة البحث.